من المثير جدا التفكير في تلك اللحظة التي يفقد فيها المرء كل شيء بين ليلة وضحاها. وليس الحديث هنا عن فقدان الممتلكات المادية فقط،
بل الأمور المعنوية. صحيح،
بالضبط، فقدان المكانة الاجتماعية والاحترام، يعني الشعور بالانتماء للبيئة المحيطة. فجأة يجد الفرد نفسه منبوذا تماما،
محروما من أي غطاء اجتماعي.
نعم، ولا لشيء إجرامي اقترفه، بل لمجرد اعتناقه لمعتقد جديد يخالف السائد. هذا هو الواقع القاسي الذي واجهه مجتمع كامل في القرن الأول الميلادي.
واقع مرعب فعلا إذا تخيلناه.
أكيد، فالسؤال هنا، كيف يمكن لأي شخص أن يقدم العزاء لهؤلاء؟ أو الأسوأ، يعني كيف يمكن مطالبة هؤلاء الأشخاص بالصمود والتمسك بما تسبب في تدمير حيواتهم؟
تحدي هائل.
حسنا، دعونا نفكك هذا. في هذه الجلسة من الاستكشاف المتعمق للمصادنة التي بين أيدينا، وتحديدا المحاضرة الثالثة للدكتور ديفيد أيدي سيلفا التي تتناول الرسالة إلى العبرانيين، الإصحاح الثاني من الآية الخامسة وحتى الثامنة عشر، مهمتنا اليوم ليست مجرد قراءة نص تاريخي جاف،
بل الغوص أعمق.
كيفية استخدام كاتب قديم لمزيج عبقري من الفلسفة وعلم النفس والتحليل اللغوي الدقيق لتقديم رعاية نفسية لمجتمع يعاني من العار. النص مليء بالتفاصيل المعقدة التي نحتاج إلى تبسيطها.
السياق هنا يمثل كل شيء بالفعل، وما يجعل هذا النص استثنائيا هو التحول الدرامي في أسلوب الكاتب. يعني إذا نظرنا إلى بداية الرسالة في الإصحاح الأول، الكاتب كان منشغلاً ببناء حجة منطقية ولاهوتية صارمة للغاية،
كأنه في محكمة؟
بالضبط، كان يحاول إثبات أهمية رسالة الابن ومكانته المتفوقة بلغة أقرب إلى المرافعة القانونية. لكن بمجرد الوصول إلى هذا الجزء من الإصحاح الثاني تتغير النبرة بشكل ملحوظ.
كيف يعني؟
لم يعد الأمر مجرد إثباتات عقلية باردة، بل انتقل إلى تقديم رعاية رعوية ونفسية عميقة. الكاتب يدرك تماماً أن جمهوره قد دفع ثمناً اجتماعياً باهظاً.
الشرف؟
نعم، في ثقافة البحر الأبيض المتوسط القديمة كان الشرف، أو ما يعرف باليونانية بكلمة دوكسا، يمثل العملة الأهم، أهم حتى من المال.
يا إلهي،
وهؤلاء الناس فقدوا هذه العملة تماماً بسبب استجابتهم لتلك الرسالة. الكاتب هنا لا يعظهم من برج عاجي، بل ينزل إلى واقعهم المؤلم ليخبرهم أن معاناتهم وفقدانهم للشرف ليس دليلاً على تخلي الخالق عنهم.
ولفهم كيف واسى هذا الكاتب جمهوره، يجب أن ننظر إلى الأداة التي استخدمها، وهي بصراحة أداة غير متوقعة تماماً.
تقصد المزمور الثامن؟
نعم، يعود إلى نص مألوف جداً لجمهوره، لكنه لا يعيد قراءته فحسب، بل يقوم بإعادة تفسيره بطريقة تقلب المعنى رأساً على عقب. بحسب المصادر، المزمور الثامن كان يفهم تقليدياً على أنه قصيدة تحتفي بالبشرية بشكل عام،
كنشيداً للإنسانية ومكانتها في الخليقة.
صحيح، لكن الكاتب هنا يتجاهل عمداً السطر الذي يتحدث عن تسلط البشر على أعمال الخليقة، وبدلاً من ذلك يسلط الضوء على لقب ابن الإنسان ليطبقه حصرياً على شخص واحد، يسوع.
وما يلفت الانتباه هنا هو كيف أن ترجمات الحديثة قد تفقد النص بعضاً من هذه الحدة.
كيف ذلك؟
يعني العديد من الترجمات المعاصرة التي تميل إلى استخدام لغة محايدة جنسياً، غالباً ما تترجم مصطلح ابن الإنسان في المزمور إلى البشر أو الفانون.
وهذا يتوافق مع القراءة التقليدية.
بالضبط، لكن هذا النهج يطمس تماماً الاستراتيجية التي اتبعها كاتب العبرانيين. هو يستغل الارتباط الوثيق للقب ابن الإنسان بيسوع ليحول النص ببراعة من بيان عام عن البشرية إلى سيرة ذاتية مسيحانية.
مثير للاهتمام.
والأهم من هذا التخصيص هو التلاعب اللغوي الدقيق، أو بالأحرى الاستفادة من تحول لغوي حدث للنص الأصلي.
في النص العبري الأصلي للمزمور قيل إن الإنسان أنقص قليلاً عن الملائكة، أليس كذلك؟
نعم، الكلمة العبرية المستخدمة تشير بوضوح إلى مقياس مكاني أو رتبي، يعني أن الإنسان يأتي في مرتبة أدنى بقليل في السلم الهرمي لكن عندما ترجم هذا النص إلى اليونانية في الترجمة السبعينية حدث شيء استثنائي.
لحظة، قبل أن نمضي قدما ونتعمق في هذا التغيير، لماذا الترجمة اليونانية مهمة هنا أصلا؟ يعني أليس النص الأصلي عبريا والمفترض أن يعتمد عليه؟
هذا سؤال ممتاز، وهو يوضح الكثير عن السياق الثقافي. بحلول القرن الأول كانت الغالبية العظمى من اليهود والمسيحيين الأوائل في حوض البحر الأبيض المتوسط لا يتحدثون العبرية،
بل اليونانية.
صحيح، لغة الثقافة والتجارة، لذلك اعتمدوا على الترجمة السبعينية، وهي الترجمة اليونانية المألوفة لديهم. وما حدث عند ترجمة المزمور الثامن هو أن المترجمين استخدموا تعبيراً يونانياً يحمل غموضاً مميزاً.
غموضاً؟
نعم، فبينما كانت الكلمة العبرية تعني حصراً درجة أقل في الرتبة، جاء التعبير اليوناني ليحتمل المعنى الرتبي، ولكنه يحتمل أيضاً وبقوة معناً زمانياً، أي لفترة قصيرة أو لوقت قليل.
عجيب، هذا يبدو وكأنه ضربة حظ للمترجم، أو لعلها صدفة لغوية فتحت بابا لمعنى جديد تماما. هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا.
بالفعل،
لأن هذا الغموض اللغوي أو المعنى الزمني المكتسب يبدو أنه الأداة السحرية التي استغلها الكاتب. هو لم يقرأ النص على أن الابن أصبح في مكانة أدنى بشكل دائم، بل استغل المعنى الزمني ليقول إن هذا التنازل كان حالة مؤقتة أدنى لفترة قصيرة. هل يمكننا القول إن هذا كان مقصوداً لإرسال رسالة مبطنة للمستمعين بأن معاناتهم هم أيضاً مجرد حالة مؤقتة؟
شوف، القول بأنها مجرد رسالة مبطنة يقلل من حجم العبقرية هنا، إنها الركيزة الأساسية لحجة الرعوية بأكملها.
واو،
استغلال هذا المعنى الزماني سمح له بتقديم قراءة لاهوتية تركز على التجسد. التنازل ليصبح أدنى لفترة قصيرة يمثل مرحلة المعاناة، وهي مرحلة تسبق بالضرورة التتويج بالمجد.
يعني يربط تجربتهم القاسية بمسار القائد.
تماما، المنطق قوي جدا. إذا كان القائد نفسه قد مر بالمعاناة والنبذ قبل أن يصل إلى المجد، فإن معاناة المستمعين اليوم ليست دليلا على خلل في إيمانهم، بل هي الخطوة الطبيعية للوصول لنفس الوجهة.
إذن المعاناة هنا ليست خطأ في النظام يجب إصلاحه، بل هي جزء أساسي من التصميم.
بالضبط.
لكن طيب، هذا يطرح تساؤلا جوهريا، بما أن المعاناة مؤقتة وتمهد للمجد، كيف يضمن هؤلاء الأشخاص المشتتون أنهم سيكونون شركاء في هذا المجد؟
عبر التضامن.
التضامن، نعم، أو أخوة المعاناة. ومن المثير كيف يعالج المصدر فكرة الكمال في هذا السياق، لأنها تختلف تماما عن فهمنا المعاصر. في ثقافتنا الحالية، عندما يقال إن شيئا قد تم تكميله، نفترض تلقائيا أنه كان يعاني من نقص أو عيب يحتاج الإصلاح.
صحيح، وهذا فخ شائع في القراءة.
دعني أحاول فهم هذا، هل يقصد الكاتب أن القائد كان ناقصا واحتاج للألم ليصبح كاملا؟
لا أبدا، يجب أن نتجرد من الفهم المعاصر لكلمة كمال. في العالم القديم، الكمال لا علاقة له بتصحيح عيب أخلاقي. الكلمة اليونانية المستخدمة تتعلق بالوصول إلى نقطة النهاية أو إتمام الغاية القصوى.
كالنضوج مثلا.
بالضبط، نقول إن الطفل يكتمل عندما ينضج ليصبح بالغا. الطفل ليس معيبا، لكنه في طور الوصول لغايته. أو في طقوس الكهنة توصف بأنها تكمل عندما تنتهي مراسم ترسيمهم.
يصبحون جاهزين لممارسة مهامهم.
نعم، فبناء على ذلك تكمل يسوع من خلال الألم، يعني وصوله إلى موقعه النهائي المعد له ككاهن أعظم. والمسار الوحيد المناسب الذي يؤهله للقيام بدوله كان عبر المرور بالمعاناة، لأنه نفس المسار المفروض على أتباعه.
فكرة الأخوة والتضامن هذه مذهلة، ولنتوقف عندها قليلا. المصدر يعقد مقارنة هنا مع الفلسفة الرواقية. نعلم أن فلاسفة مثل سينيكا أو أراتوس تحدثوا بشكل مثالي عن الأخوة العالمية للبشر.
وأننا جميعا من أصل إلهي واحد.
صحيح، لكن ما يفعله كاتب العبرانيين لا يبدو كتضامن فلسفي رومانسي بين أنداد متساوين.
لا، هو يأخذ الفكرة لمستوى أعمق بكثير.
التضامن هنا قرار واع من شخصية ممجدة بالتنازل والارتباط بأشخاص فاقدين للشرف يقبعون في قاع السلم الاجتماعي، ورغم ذلك لا يخجل من تسميتهم إخوة،
ويقتبس من نصوص قديمة يؤكد ذلك بشجاعة.
نعم، كالمزمور 22، لكن دعني أطرح هنا تحدياً أو سؤالاً قد يبدو مزعجاً للبعض.
تفضل.
هل كان هذا الألم ضرورياً بحد ذاته؟ يعني هل يحتاج القائد حقاً إلى أن يمر بكل هذا الألم؟ أم أنه ببساطة كان بحاجة لأن يمشي في نفس المسار الموحل أمام أتباعه ليقول لهم أنا معكم، ثقوا بي؟ هل هي مجرد استراتيجية نفسية؟
الشيء الرائع هنا هو أن الهدف يتجاوز بكثير مجرد بناء الثقة التكتيكية. الأمر يتعلق ببناء ما يمكن أن نسميه الكفاءة العاطفية والروحية.
الكفاءة العاطفية؟
نعم، لكي يكون وسيطاً حقيقياً. في تصور العالم القديم، الوسيط لا يمكنه نقل معاناة طرف إلى طرف أعلى ما لم يفهم تلك المعاناة من الداخل بشكل شخصي.
المعاناة لم تكن عرضاً مسرحياً.
أبداً، كانت ضرورة وجودية لتأهيله ليكون قادراً على الاستجابة لضعف أتباعه، وهذا يقودنا إلى العقبة الكبرى في مسار البشرية. لكي يكتمل هذا التضامن، كان عليه أن يواجه الوحش النهائي قابع في نهاية المسار.
الوحش الذي يستعبد الجميع، والمقصود هنا بالطبع هو الموت.
أو بشكل أدق، الخوف من الموت.
الخوف من الموت، نعم، هذا يأخذنا إلى تحليل نفسي وفلسفي مذهل. كما ذكرنا عن الفلسفة الرواقية، الكاتب يتفاعل مع أفكار عصره. الرواقيون كانوا ينظرون لسقراط كبطل مطلق لأنه شرب كأس السم بثبات.
اعتبروا ذلك تحريراً للبشرية من الخوف من الموت.
صحيح، وأن الحكيم يمكنه مواجهة النهاية بشجاعة. لكن كاتب العبرانيين يدمج هذه الفكرة الفلسفية مع ما يعرف بالرؤية الرؤيوية أو الرؤية القيامية. لكن مهلاً، كيف يمكن تبسيط معنى الرؤية الرؤيوية لمن ليس مطلعاً على اللاهوت القديم؟
ببساطة جداً، الرؤية الرؤيوية تعني أن نظر إلى العالم كساحة معركة كونية واسعة بين قوى الخير المطلق وقوى الشر. هذا الدمج بين الشجاعة في مواجهة الموت والصراع الكوني يصنع فارقاً جوهرياً. بالنسبة للرواقيين، التحرر من الخوف هو إنجاز فكري وشخصي. لكن في رؤية الكاتب، موت القائد هو عمل تحريري موضوعي، معركة لكسر سلطة كيان كوني يستخدم الموت لاستعباد البشر.
لكن بعيداً عن الجانب الكوني، التحليل النفسي الأعمق في النص يتعلق بكيفية تأثير هذا الخوف على حياة البشر اليومية. الخوف من الموت ليس مجرد قلق في اللحظات الأخيرة،
بل هو القوة الخفية التي تجعل البشر عبيداً طوال حياتهم.
بالضبط، يقتل الشجاعة ويدفع الناس للتنازل عن مبادئهم فور تعرض مصالحهم للخطر. أتعلمي، هذا الوصف يلامس واقعنا المعاصر بطريقة مخيفة.
كيف ذلك؟
بينما كنت تشرحين كيف يعمل هذا الخوف في الخفاء، تذكرت شيئاً مألوفاً. تخيلي تطبيقاً خفياً يعمل باستمرار في خلفية هاتفك المحمول.
فكرة مثيرة.
لا ترين ولا توجد إشعارات، لكن هذا التطبيق يستهلك طاقة البطارية بالكامل وبسرعة هائلة دون أن ندرك السبب. هذا هو الخوف الدفين من الموت.
تشبيه دقيق جداً.
وهذا يفسر ثقافة العمل المفرط في عصرنا، السعي المحموم نحو الإنجاز، تكديس الثروات، السيطرة المفرطة على الحياة. نحاول يائسين بناء حصون وهمية ضد احتبالية نقص الموارد أو أن ننسى. إذن ماذا يعني كل هذا؟ ماذا يعني أن نتحرر من هذا الخوف الخفي؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن التحرر من هذا الخوف يمثل تفكيكاً كاملاً للنظام التشغيلي الأناني للبشرية.
تفكيك النظام التشغيلي؟ واو!
نعم، عندما يصل المرء إلى قناعة بأن الموت ليس الكلمة الأخيرة، يبدأ تلقائياً في فك ارتباطه بالأجندات الضيقة ومحاولات تأمين الذات. التحرر يسمح بالالتزام بقيم أعلى كالعدالة والتضحية دون الارتعاش خوفاً من الخسارة.
يصبحون أحرارا حقا.
وفي سياق الجمهور الأصلي، هذا يعني أنهم لم يعودوا خاضعين للابتزاز الاجتماعي الذي مورس عليهم.
وللوصول إلى هذه الحالة وإتمام هذا العبور الآمن بين عالمنا الخائف والعالم الإلهي المطمئن، كان لابد من وجود شخصية قادرة على المهمة. وهنا نصل للابتكار الأكبر، دور الكاهن الأعظم.
وهنا نغوص في اللغويات والتأريخ.
نعم، فالأصل اللاتيني لكلمة كاهن هو بونتيفيكس، والتي تعني باني الجسور. وفي العالم القديم كان هناك نظام يعرف بنظام الوساطة أو الرعاية. دعيني أستوضح منك كيف كان يعمل هذا النظام.
كان عصب الحياة حينها. ببساطة، إذا أراد شخص من عامة الشعب الحصول على خدمة من الإمبراطور، لا يمكنه الذهاب مباشرة. لابد من وجود وسيط، شخص يمتلك النفوذ والوصول المباشر للراعي الأعلى.
والكاهن في المنظومة الدينية كان هو هذا الوسيط؟
بالضبط، النسخة الروحية من الوسيط، الجسر الذي يربط البشر العاديين بالمجال الإلهي غير القابل للوصول.
لكن يبدو أن هذا الدور الكهنوتي كان يعاني من أزمة ثقة خانقة في تلك الفترة، أليس كذلك؟ المصادر تشير إلى خيبة أمل واسعة.
خيبة أمل مريرة. خلال فترة الهيكل الثاني، وتحديداً في عصر أنتيوخوس الرابع، أصبح منصب الكاهن الأعظم يباع لمن يدفع أكثر، وتفشى الفساد المالي والسياسي.
يا إلهي، فساد حتى في الهيكل؟
نعم، وهذا السخط ولد أملاً في تدخل إلهي. نرى في مخطوطات البحر الميت كيف هربت جميع قمران للصحراء اعتراضاً على هذا الفساد. كانوا ينتظرون مسيحاً كهنوتياً نقياً يفتح أبواب الفردوس.
إذن الكاتب يتحدث لجمهور ينتظر كاهناً مثالياً، لكن المذهل أنه لا يعيد تدوير التوقعات القديمة، بل يبتكر شيئاً جديداً تماماً. هذا القائد يمارس عمله في ملاذ سماوي وليس مبنىً حجري، والأهم أنه هو نفسه التضحية.
وهذا هو قلب الابتكار.
لتبسيط الفكرة، تخيلي وسيطاً في عالم الشركات الحديثة، صانع صفقات يمثل عملاء صغاراً أمام إمبراطورية ضخمة، لكنه لا يكتفي بترتيب اجتماع وتقديم أوراقك.
إذن ماذا يفعل؟
لضمان قبول الصفقة وعدم طردك، يقوم بدفع ديونك المتراكمة من حسابه البنكي الخاص، ويتحمل الخسائر القانونية نيابة عنك ليضمن بقائك في الغرفة.
واو، هذا التشبيه يجسد بوضوح التكلفة الشخصية الهائلة للوساطة هنا. قوة هذا الوسيط السماوي لا تنبع من مكانته فقط، بل في الأساس من معاناته الأرضية التي مر بها.
تألم ومجرب في كل شيء.
نعم، فهو قادر بشكل فريد على إعانة المجربين. هو لا يقدم مساعدة نظرية باردة، بل مساعدة مبنية على تجربة مريرة، وهذا يمثل ضماناً نفسياً هائلاً للمستمعين الذين يتعرضون لضغوط خارجية هائلة للتخلي عن معتقدهم.
عندما يعلمون أن وسيطهم يتعاطف مع قوة إغراء الاستسلام الذي يواجهونه، يمنحهم ذلك صلابة غير عادية للوقوف في وجه النبذ. لقد قمنا برحلة معرفية مذهلة حقاً عبر هذه الأفكار.
فعلاً.
بدأنا بالترجمة اليونانية للمزمور الثامن، والتي حولت المعنى إلى نافذة أمل زمنية. ثم انتقلنا لكيفية إعادة تعريف مفهوم الكمال كبلوغ للنضج عبر التضامن المطلق في الألم. وصولاً إلى الغوص في المعركة لكسر شوكة الخوف من الموت. وكل ذلك يتم عبر هذا الكاهن المبتكر باني الجسور، الذي دفع الثمن بنفسه.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول التطبيق العملي. كيف يتعامل الناس مع التحديات اليوم؟ النص يشير لاختبارين، داخلي كالميول والشكوك، وخارجي كضغط المجتمع والخوف من فقدان الانتماء.
صحيح، والغريزة تميل إما للاعتماد على الإرادة الذاتية أو الهروب لحلول سطحية.
بالضبط، الفكرة الجوهرية هي مدى الحاجة الماسة لإدخال هذا الوسيط الذي اختبر الألم للوصول للجذور الحقيقية للمساعدة وإيجاد عزاء حقيقي، بدلاً من محاربة الضغوط بأسلحة الخوف التي تستنزف الروح.
هذا يقودنا إلى فكرة أخيرة ومثيرة للتأمل حقاً، نتركها للبحث الشخصي.
إذا كان جزء كبير من الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للحضارة البشرية اليوم، بدءا من الاستهلاك المفرط وتكديس الثروات والهوس بالسيطرة والسعي المحموم لترك إرث مبنيا في الأساس على هذا الخوف اللاواعي من الموت والعدم.
سؤال عميق.
كيف سيكون شكل مجتمعاتنا ومؤسساتنا وحتى هندستنا المعمارية وأسلوب حياتنا اليومي العادي إذا استيقظت البشرية يوماً وقد نزع منها هذا الخوف تماماً وبشكل نهائي؟ شكراً لمشاركتنا هذا التحليل العميق والمنظور المختلف لتفكيك هذه النصوص، وإلى لقاء جديد في رحلة استكشافية قادمة.